الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه الآية وما بعدها شروع في بيان حال أناس من أولئك المنافقين بأقوال قالوها فيما بينهم جهرا، أو ربما أكنوها في أنفسهم سرا، أو أقوال سيقولونها وأقسام سيقسمونها وأعذار سيعتذرونها. فمثل هذه الآيات لما تأتي ومنهم تقول ومنهم ومنهم، وأيضا أن الله تعالى يخبر ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فيخبر عما في داخل نفوسهم وعما في كوامن خواطرهم. فالله تعالى هنا يخبر عن المنافقين ويفضحهم. هذه السورة سورة براءة، تسمى الكاشفة، تسمى الفاضحة، فضحت قلوب المنافقين، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، مرحلة قوة المسلمين وعزة المسلمين وانتشار الإسلام. الآن هؤلاء الذين هم في صف المسلمين ينتسبون إليهم وهم ليسوا منهم، قال ومنهم، قال الله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. هذا بيان لأول استئذان معين وقع من بعض أولئك المنافقين في التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هؤلاء استأذنوا، وهذا أول نوع من أنواع الإذن الذي استأذنوا به. قال الله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، يقول ائذن لي يعني ائذن لي في القعود ولا تكلفني بالشخوص إلى غزوة تبوك. هذه الآية لها سبب نزول، وسبب نزولها أن الجد بن قيس الخبيث، وهو أخي وكان أخا بني سلمة، وكان رجلا سيدا فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال لبني سلمة، قال من سيدكم؟ لما قدم المدينة قال من سيدكم؟ فقالوا الجد بن قيس، على أننا نبخله، يعني فيه شيء من البخل وهو سيدنا. فقال، يعني هو بخيل لا يجد بالمال، من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس، على أننا نبخله. فقال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أدوى من البخل، إنما سيدكم هذا الشاب الأبيض الجعد، إنما سيدكم هذا الشاب الأبيض الجعد، يعني بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه. بشر بن البراء بن المعرور كان سيد بني سلمة وهو شاب. قال حسان بن ثابت يمدح بشر بن البراء لأن النبي سوده، لأنه جعله سيدا، سيدكم بشر بن البراء بن المعرور. قال وسود بشر بن البراء بجوده، وحق لبشر بن البراء أن يسود، فتن إن أتاه الوفد أتلف ما له، وقال خذوه إنني عائد غدا. يمدحه حسان بن ثابت رضي الله عنه، يمدح بشر بن البراء بكثرة إنفاقه. فنزلت هذه الآية في الجد بن قيس. الجد بن قيس كانوا يسودوه، يعني سيد من السادات، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إذا به يظهر نفاقه، يظهر إسلامه ويبطن كفره، وله مواقف سيئة. الجد بن قيس له تاريخ عريق في النفاق. في صحيح مسلم سئل جابر رضي الله عنه كم كانوا يوم الحديبية، كم كانوا يوم الحديبية، كم كنتم أنتم يوم الحديبية؟ يوم أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت السمرة، فقال كنا 14 مئة، كنا 14 مئة يعني 1400، كنا 14 مئة، فبايعناه يعني بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، قال فبايعناه غير جد ابن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعير. الجد ابن قيس الأنصاري كان معه عند صلح الحديبية لكن ذهب ولم يبايع، اختبأ تحت بعير، تحت بطن بعير، هكذا قال جابر رضي الله عنه. فله تاريخ عريق في النفاق الجد ابن قيس. بأي شيء جاء الجد ابن قيس يعتذر؟ جاء الجد ابن قيس يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يخرج معه إلى غزوة تبوك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الجد ابن قيس والنبي عليه الصلاة والسلام يجهز الناس ويستعد هو وأصحابه لغزوة تبوك، ليذهبوا إلى تبوك. فالنبي قال للجد ابن قيس: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ هل لك في جلاد بني الأصفر؟ بني الأصفر يعني الروم. هل لك في جلادهم يعني في غزوهم؟ هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال له الجد: يا رسول الله، ائذن لي ولا تفتني، يعني ائذن لي في الجلوس، إنه قد علم قومي أني رجل لا صبر لي على النساء، إن نساء بني الأصفر فيهن جمال ووضاء، أخاف إن رأيتهن ألا أصبر عنهن، ائذن لي ولا تفتني. ولا تفتني يعني كي لا أفتن في النساء، ائذن لي ولا تفتني. فقال: أخشى على نفسي بنات بني الأصفر. والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنه وهو يقول: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال: أخشى على نفسي بنات بني الأصفر، يعني بنات الروم، أخشى على نفسي أن أرى بنات الروم وأفتن وأقع في فتنة النساء، أخشى على نفسي بنات بني الأصفر. فالنبي معرض عنه حتى قال له في النهاية: قد أذنت لك، قد أذنت لك. بعدما أصر أخشى على نفسي جلاد، أخشى على نفسي بنات بني الأصفر، أخشى على نفسي بنات بني الأصفر، النبي قال: قد أذنت لك. قال الله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. انظروا، من رؤوس المنافقين ويقول: أنا أخاف فتنة النساء، استغفر الله، أنا أخاف فتنة النساء، أن أقع في فتنة النساء، نعوذ بالله أن أقع في فتنة النساء. انظروا إلى فعل المنافق وقوله، منافق في الدرك الأسفل من النار ويقول: أخشى على نفسي فتنة النساء. هذا يدلك أن بعض الناس عندهم ورع بارد، عنده ورع بارد كاذب، يقول لك: أنا بخاف فتنة النساء. طب ما أنت منافق، أنت في الدرك الأسفل من النار، تبطن الكفر تظهر الإسلام، أنت في الدرك الأسفل من أسوأ الناس وتقول أخشى فتنة النساء، وتلبست في كل فتنة، أنت مش فتنة النساء فقط، تلبست بكل فتنة. هذه واحدة. والثانية أن نستفيدها أن الكافرين أيها الإخوة يتلبسون باسم الإسلام، يعني هذا جاء باسم التقوى، باسم إنه تقي، منافق لكن جاء باسم التقوى، ما جاء باسم آخر. ما قال له الجد بن قيس، ما قال النبي: أنا اعذرني أنا مريض أو عندي حاجة، لا، جاء باسم الدين، يعني جاء ليذكر عذرا دينيا، يعني هو لما يذهب يقول: أنا أخشى أن ينقص إيماني وأن أفتن في ديني، لا، أنا الدين أهم شيء عندي، فيأتون بعذر ديني باسم ديني. وأعداء الإسلام في هذا الزمان يحاربون الإسلام باسم الدين، يحاربون الإسلام بعذر ديني، فيأتون يقولون مثلا: نحن إسلامنا ديننا دين الوسطية، لا نريد التطرف ولا نريد، طيب هذا كلام صحيح، لا نريد نحن التطرف ولا نريد الغلو، هذا كلام صحيح، لكن من خلال هذه الكلمة اللي هي دينية، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إياكم والغلو في الدين، هذا كلام صحيح لا غبار عليه. أخشى على نفسي فتنة النساء، كلام صحيح أن الواحد يخاف على نفسي فتنة النساء، لكنه ماذا يريد من خلال أخشى على نفسي فتنة النساء؟ يريد أن يتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو وقع في النفاق. هؤلاء ماذا يريدون بقولهم نحن نحارب التطرف والغلو؟ الواقع أنهم يحاربون الإسلام بأكمله، الواقع أنهم يحاربون الإسلام بأكمله، يريدون أن يجتثوا الإسلام من جذوره باسم ماذا؟ محاربة الغلو، محاربة التطرف، شو باسم ديني، حتى يألفه بعض المسلمين. يعني أنت لو قيل لك التطرف والغلو، وأنا وياك ضد التطرف والغلو، ونحن لسنا متطرفين ولا غلاة ونبغض ذلك وليس هذا من ديننا، فأنت تتقبل الفكرة لأن الفكرة إسلامية أصلا، حرب الغلو حرب التطرف فكرة صحيحة، لكن التطبيق، التطبيق أنهم يريدون أن يجتثوا الإسلام. هذا قال أنا فإذا لي ولا تفتني، والله الكلمة طيبة صحيحة، أنه لا أريد أن أفتن فتنة النساء، لكن ماذا يريد؟ ماذا سيصل؟ يريد أن يتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويريد هو أن يبقى على نفاقه. هذه الكلمة، ذلك بعض الناس يظهر، وإلى الآن نحن نقول المسلمون ينخدعون بمثل هذه الشعارات، الذين يظهرون باسم الإسلام، الذين يعلنون الشعارات الإسلامية ينخدع المسلمون بهم ويفتنون بهم، وهم هم أشد الناس عداوة للإسلام. يعني مصطفى كمال أتاتورك ترى ظهر باسم الإسلام، أعلن أول شيء الإسلام، وأنه لما غزا بعض البلاد وفتحها وانتصر فيها تغنى الشعراء بأمجاده، قالوا خلاص هذا جدد أمجاد خالد بن الوليد، الله أكبر كم في النصر من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي. هذا قاله أحمد شوقي يمدح فيه مصطفى كمال أتاتورك للفتح الذي فتحه العظيم باسم الإسلام، هذا وهو يجتث الإسلام، بده يلغي كلمة إسلام، بده يمحو كلمة إسلام بكليتها أيها الإخوة. فلطالما اغتر المسلمون على مر التاريخ بشعارات هي إسلامية، ترى هي شعارات إسلامية، يظهرون شعارات إسلامية وكذلك عناوين إسلامية، لكن الداخل في باطنها. فالجد بن قيس ترى باسم الإسلام، باسم الدين، أراد أن يتخلف عن النبي، ذلي ولا تفتني. إذن الأمر الثاني ينبغي أيها الإخوة أن نحذر أعداء الإسلام، لأنهم يدخلون عن طريق الإسلام، وهذا الجد بن قيس نموذج منافق من المنافقين، ومع ذلك يقول أنا أخشى على نفس الفتنة، أنا أخشى على نفس الفتنة. فقال الله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. أولا قوله سبحانه ومنهم من يقول، يقول هنا ذكرها بصيغة المضارع، قالوا ليستحضر المستمع تلك الحال لغرابتها، لم يقل ومنهم من قال ذلي ولا تفتني، ومنهم من يقول، حتى الفعل المضارع يجعلك تعيش كأنه واقع الآن، كأنه واقع يفيد استمرارية، ومنهم من يقول فكأنك تعيش الحدث، قالوا لاستحضار تلك الحال لغرابتها، فإن مثله مثل الجد ابن قيس في نفاقه لا يخشى على نفسه إثم الافتتان بالنساء، ما هو منافق، يعني لا يجد من دينه مانعا من التمتع بهن وهو يحبهن، بل شأن ذلك أن يكون مرغبا له في هذه الغزوة، يعني إذا كان يحب النساء وفتنة النساء الشأن أن يكون مرغبا له في هذا، لكن الله عز وجل رد شبهته وشبهة من وافقه عليها بقوله ألا في الفتنة سقطوا، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا، وألا هنا هذه حرف تنبيه، حرف يفيد التنبيه، يعني لينتبه المستمع ليتأمل فيما بعدها، قال ألا ويفيد التحقيق لما بعده، لمضمونه: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قوله ألا في الفتنة سقطوا يدل ذلك أن هذا الافتتان سقوط نزلوا فيه. ما هي الفتنة التي سقطوا فيها؟ سقطوا في الكفر، سقطوا في الخداع، سقطوا في الكذب، كل أنواع الفتنة سقطوا فيها وهم لا يشعرون. قال ألا في الفتنة سقطوا، يعني في هذه الآية ذكر أن المنافقين وقعوا في أشد درجات الفتنة، وهو يقول ائذن لي ولا تفتني. وقوله هنا ألا في الفتنة سقطوا قدم الجار والمجرور على عامله سقطوا، قال للدلالة على الحصر، يعني هؤلاء قوم سقطوا في الفتنة وحصرا هم في الفتنة، هم في فتنة. ألا في الفتنة سقطوا. الفتنة كلمة تستعمل ويراد بها أصل الامتحان والاختبار ويراد بها النتيجة. يراد بها الامتحان والاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما معنى يفتنون؟ يعني يختبرون ويمتحنون. فأصل الفتنة الامتحان والاختبار، وهي في اللغة من فتنت الذهب أي اختبرته، في لغة العرب يقولون فتنت الذهب أي اختبرته وميزت رديئه من جيده. قال فتنت الذهب اختبرته. فأصل الفتنة الاختبار والامتحان، وتستعمل الفتنة، تستعمل الفتنة في المراد فيما يؤول إليه الأمر، يعني واحد وقع في الشر فماذا يقال؟ فلان مفتون. طب أصل الفتنة الامتحان، مفتون يعني ممتحن؟ لا، فلان مفتون يعني وقع في فتنة. هنا قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، يعني في الامتحان سقطوا؟ لا، هم أصلا وقعوا في الفتنة، أي أن النتيجة أنهم مفتونون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومنه قول حذيفة إذا أردتم أن تعلموا أوقع الرجل في فتنة أم لا، وقع في فتنة يعني سقط في الامتحان أم لا، قال فانظر إلى شيء كان يراه حراما ثم رآه حلالا، أو إلى شيء كان يراه حلالا ثم رآه حراما، يقول هذه فتنة اللهم سلم. ليست المسألة عن اجتهاد، فالعلماء يتراجعون في الفتاوى إذا كانت عن اجتهاد، مرة يمكن يقول حرام لكن يجتهد ويتأمل الأدلة ونحو ذلك ويتراجع يقول حلال، أو العكس يكون يقول هذا حلال لا حرج، وإذا به بتأمل الأدلة والاجتهادات قال هذا حرام تبين لي الحرمة. هذا ليست فتنة، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. لكن متى تكون الفتنة؟ إنسان كان دائما يصرح حرام حرام حرام، ولما وصل إلى ما وصل إليه من أشياء دنيوية وتحت ضغط الواقع وضغط الناس ماذا قال؟ قال حلال لا حرج إن شاء الله، هذا وقع في فتنة. قال انظر إلى شيء، قال كان يراه حراما فأصبح يراه حلالا، أو كان يراه حلالا فأصبح يراه حلالا. قال حذيفة فقال هذا الرجل وقع في فتنة، فتنة التغيير والتبديل. فإذا تستعمل الفتنة ويراد النتيجة، النتيجة سقط فيقال هذا فلان مفتون، فلان وقع في فتنة، وتستعمل في أصلها بمعنى الاختبار والامتحان. قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، هؤلاء سقطوا في الفتنة وهم متلبسون بها ولا يخرجون منها، هذا في الدنيا مفتونون، مفتونون ساقطون في الامتحان. طب في الآخرة؟ قال الله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، هذا وعيد على الفتنة التي تلبسوا بها في الدنيا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، لمحيطة بالكافرين جهنم لأنها تغشاهم وتهلكهم، فتحوي عليهم جهنم من جميع الجهات وتغلق أبوابها عليهم وتضيق جهنم عليهم. الله عز وجل قال يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش إنها عليهم مؤصدة وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، الجهنم أحاطت بهم من كل ناحية، وهذا التهديد يناسب ما اعتذر به هؤلاء، هذا التهديد يناسب ما اعتذر به هؤلاء. هؤلاء اعتذروا وأرادوا أن يلبسوا على المسلمين أنهم يخشون الفتنة، فقال الله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، كما سعيتم أن تلبسوا على المسلمين خوفكم من الفتنة فالله سيجعل النار تحيط بكم من كل جانب، لأنكم لبستم على الناس، الله سيجعل النار تحيط بكم من كل جانب، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقال بعض العلماء إنما عبر باسم الفاعل وإن جهنم لمحيطة، ولم يقل إن جهنم ستحيط أو وإن جهنم ستكون محيطة، لا، وإن جهنم لمحيطة، عبر باسم الفاعل الذي يدل على الحال لإفادة تحقق الأمر كأنه واقع مشاهد، يعني كأنك تشاهد هذا جهنم محيطة بالكافرين. لماذا أحاطت بهم؟ لماذا؟ أعجبني بعض العلماء عند قوله تعالى في سورة البقرة في الآية الواحدة والثمانون قال الله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال إنما تحيط النار بمن أحاطت به خطاياه، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هو كلمة أحاطت به خطيئته هذه نحتاج أن نتأملها، ممكن واحد يعمل سيئة يعصي الله لكن يتوب يرجع، لكن واحد عصى وأحاطت الخطيئة به كأنه داخل سجن، والسجن هذا ما هو؟ سجن الخطايا، مكبل بالخطايا، محيط بالخطيئة من كل جانب، فهو مسجون بالخطايا ثم سيسجن في جهنم. قالوا إنما تحيط النار بمن أحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار في خالدون، قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فهذا يدل أن المنافقين كفرة أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. قال الله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.